أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فذكر الله سبحانه تبارك وتعالى من الذين يعمرون الله، الذين يهديهم الله سبحانه، الذين يريدهم الله سبحانه، الذين بشرهم بالهداية فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا وعد من الله سبحانه لهؤلاء الذين يعمرون مساجد الله، يعمرها بالصلاة، يعمرها بتلاوة القرآن، يعمرها بدروس العلم وحضور دروس العلم، يعمرها بذكر الله سبحانه، يعمرها بمتابعة مبانيها، بمتابعة أرضها، بمتابعة فرشها، بمتابعة ما ينتفع الناس في هذه المساجد فيها كمكتبة في المسجد ونحو ذلك. يعمر بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينظف بيت الله سبحانه، يهتم به حتى يكون بيت الله سبحانه يليق بأن يكون مكانا للعبادة، يصح الإنسان أن يصلي فيه وهو خاشع وهو هادئ وهو مطمئن وهو محب لهذا المكان. الذين يعمرون مساجد الله، أول تعمير المساجد بالمحافظة على أداء الصلوات فيها، بالحفاظ على الخشوع في بيت الله، بالمحافظة على ما أمرنا الله عز وجل بالمحافظة عليه. ولذلك العلماء ذكروا المساجد آدابا لا بد للمؤمن أن يهتم بها، منها ما يجب عليه أن يفعلها، ومنها ما يكره عليه ويحرم عليه أن يقع فيها. فمما ذكر العلماء في ذلك أنه يحرم على الإنسان الجنب المكث في المسجد، ولا يحرم عليه أن يعبر، فالله سبحانه تبارك وتعالى قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، لا تقربوا الصلاة، يعني لا يصلين أحدكم وقد ذهب عقله بشرب خمر أو مخدر نحو ذلك وأنتم سكارى، ولا جنبا إلا عابر سبيل، ولا يتخيل أن الصلاة كصلاة صلي ركعتين وتكون عابر سبيل فيها، ولكن الذي يتخيل في ذلك موضع الصلاة، مكان الصلاة. ولذلك جمهور بل جماهير العلماء على أنه لا يجوز للجنب أن يمكث في بيت الله عز وجل، كان على جنابة وجب عليه أن يغتسل، إذا كان في المساجد حمامات اغتسل فيها، وإلا خرج إلى بيته فاغتسل وعاد إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. إلا عابري سبيل، إذا كان يمر لحاجة، يمر لحاجة، كان في المسجد ونام فكان على جنابة فقام، فلا بد أن يعبر الطريق حتى يذهب إلى بيته ليغتسل. يبقى ولا جنبا إلا عابر سبيل، فلا يجوز للجنب أن يمكث في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الجنب من باب أولى المرأة الحائط، أنه لا يجوز لها، إذا كان الذي على جنابة لا يجوز له، يبقى الحيض الذي قد يلوث أرض المسجد هذا باب أولى، ويجتمعان في أن هذا حدث أكبر وهذا حدث أكبر، والحيض أطول من الجنابة بكثير، فعلى ذلك لا الحائض تمكث في المسجد ولا الجنب يمكث في المسجد. لو أن إنسانا أحدث حدثا أصغر وهو في المسجد لا مانع من أن يمكث وأن يجلس، لكن الأفضل أن يقوم وأن يتوضأ ولا يجلس في المسجد إلا وهو على طهارة، لأنه إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، بقيد أنه يكون على وضوء، قيدك أنك تكون على وضوء، فإذا كان جالسا على وضوء فهو في صلاة، يكتب له أجر المصلي. أيضا حتى يكتب أجر المصلي لا يحدث حدثا، لا يحدث حدثا. لذلك إذا كان في طريقه من بيته إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه أن يشبك أصابعه، يقول: أنت في صلاة، وأنت جاي من بيتك للمسجد أنت في صلاة، فلا تشبك أصابعك، إنها ليست نهايات الصلاة وفعل من أفعال التشاغل والتلهي، لا تفعل ذلك وأنت جاي إلى المسجد. باب أولى، وأنت جالس في المسجد تنتظر الصلاة لا تفعل ذلك ولا تنشغل عن الصلاة بشيء، انشغل بذكر الله، أنت جالس تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، تتكلم في أمر يهمك أمر يهم المسلمين، لكن لا تضيع وقتك في الكلام الفارغ وفي اللغو. ونقول ذلك لكل من ينتظر الصلاة سواء بداخل المسجد أو خارج المسجد، لأن خارج المسجد له حكم المسجد في انتظارك للصلاة، فأنت في صلاة، جئت لصلاة جمعة مثلا وأنت جلست خارج المسجد، ما فيش مكان بداخل المسجد، اتصلت الصفوف فأنت كأنك في المسجد وأنت خارجه، تلتزم الآداب التي تكون في المسجد، لا تلغو، لا تكسر من الكلام الذي لا تنتفع به، اقرأ القرآن، اذكر الله، فأنت منتظر للصلاة، أنت في صلاة. الإنسان الذي يضيع وقته من رجال أو نساء اللي يقعد ويضيع يبقى قاعد يستنى الصلاة ساعة وبعد ذلك ينسى هذا الأجر العظيم، إن لك كأنك هذه الساعة أنت تصلي، كأنك ساعة بتصلي مع أنك قاعد، ولكن بقيد أنك تكون على وضوء، أنك تكون ذاكرة لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن لو أنك جلست تتكلم مع الذي عن يمينك وشمالك تتلهى في الكلام، كذلك النساء كما نمر على خيمتهم كل ما نمر نسمع الرغي والكلام، الكلام بصوت عالي، ولا حياء ولا حياة لمن تنادي، أين الحياء من الله سبحانه، أين ذكر الله سبحانه في هذه الأوقات اللي أعظم ما يكون فيها استغلالها في ذكر الله، ليس في الحديث ليس في الكلام، فاشغل نفسك بذكر الله سبحانه، سواء كنت منتظر للصلاة وكانت لك فرصة جلست بداخل المسجد أو ازدحم عنك المسجد فجلست خارج المسجد من رجل أو امرأة، لا تضيع وقتك في العبث وفي اللهو وفي الكلام، لا تشغل نفسك ولا تشغل غيرك عن الصلاة ولا عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا يقول العلماء أن الجالس إذا كان على غير وضوء جاز له أن يجلس في المسجد وهو ينتظر الصلاة، لكن طبعا عند قبل إقامة الصلاة لابد أن يكون على وضوء حتى يكون جاهزا للصلاة. أيضا يجوز للإنسان المؤمن إذا كان في بيت الله سبحانه أن يتكلم في حاجة من حوائجه إذا احتاج إلى شيء، ولكن لا يكسر من ذلك، لا يجعل موضوعا طول ما قاعد عمال يحكي في حكايات ويحكي في مشاكل يضيع على الناس تعبدهم، وخاصة في مثل هذه الأيام العظيمة. لا بأس بالأكل والشرب في المسجد ووضع المائدة فيه، معنى كلمة المائدة يعني مفرش يتحط على الأرض عشان ما يلوث أرض المسجد، و ليس لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة أن يأتي أو يدخل بيت الله لغير ضرورة. وكان الرجل اللي يشم منه رائحة غير طيبة يطرد من بيت الله أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يشم منه رائحة ثوم أو بصل يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج حتى لا يؤذي الملائكة في بيت الله ولا يؤذي المسلمين في بيت الله. هذا الثوم والبصل أمال السجائر والشيشة والأشياء اللي يبقى اللي بيكلمك عايز يحط إيده على مناخيره عشان ما يشمش الريحة بتاع السجائر وغيرها، فاحذر ان انت تشرب هذه الاشياء اللي الاطباء وعلماء الدين على انها حرام وانها مؤذية يقينا، ما هياش احتمالات الاذى، يقينا مؤذية للانسان وانها تضيع صحته، وان الله سائلك عن صحتك لما ضيعتها في هذه التوافه وفي هذه الاشياء التي تذهب مالك في الباطل وتسرف فيها ولا يكون لك لا في الدنيا انتفاع بل في الآخرة الوزر. يبقى هنا انتبه لأنك لا تأتي بيت الله ولك رائحة غير طيبة. أيضا يعني ليس المقصود رائحة الفم بس، رائحة الثياب، إنسان أحيانا قد يكون رائحة عرقه سيئة جدا فيعرف من ذلك رائحة عرقه مؤذية، يبقى قبل أن يأتي إلى بيت الله فليتنظف قبل أن يأتي إلى بيت الله. ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم سبب أنه يأمر الصحابة بالغسل ليوم الجمعة رائحة العرق، رائحة العرق، وكان الصحابة عمال أنفسهم اشتغلوا في الغطان بتاعتهم في الحقول بتاعتهم، يعمل الرجل بنفسه، فإذا جاءت صلاة الجمعة أذن مؤذن يرمي الفاس ويذهب للمسجد، وكانت ثيابهم الصوف يلبسوا الصوف، والصوف ما هو زي الصوف بتاعنا اليوم دي الصوف الرقيق الحلو، لا الصوف صوف من الغنم على طول بيتاخد ويتغزل ويتغزل ويلبس، فهذا الصوف إذا أصابه العرق يبقى ريحة المسجد زي ريحة الخرفان، ف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من رائحة هذه، فقال لهم لولا اغتسلتم، يعني لولا تنظفتم لصلاة الجمعة، فأمرهم وقال حق على المسلم أن يغتسل لصلاة الجمعة، وقال واجب على المسلم أن يغتسل لصلاة الجمعة، فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لهذا الشيء. ريحة العرق غير طيبة، يبقى الإنسان المؤمن يتنظف لبيت الله، إذا كان رائحته عرق كل إنسان يصيب العرق، لكن أحيانا بعض الناس بيكون رائحة عرقه لا يطاق، فيدخل في المسجد ويكون لابس ثيابه بتاعت المبارح وبتاعت أول، وهي هي نفس الثياب بالعرق، يبقى رائحة الواقف جنبه مش عايز يقف جنبه. أنت تعرف من حالك ذلك، ليه تأتي لبيت الله بهذه الصورة؟ يتأذى منك الإنس، تتأذى منك الملائكة، يتأذى منك هذا وذاك. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنظف، أمر أصحابه بالاغتسال لصلاة الجمعة من أجل ذلك. فمن كانت فيه رائحة يؤذي بها الناس فليغتسل الأول، أو ليغسل أثر العرق، يطيب ثيابه، يلبس ثيابا غير ثياب مهنته، ويأتي لبيت الله عز وجل، فلا يؤذي أحدا من المصلين بذلك. وقس على ذلك ما يكون من أشياء قد تؤذي الناس. بعض الناس يمكن يشتغل ميكانيكي ورحته جاز، ويدخل لبيت الله عز وجل ويكون اللي بجوارك حاطط طيب وحاطط كذا، وانت تلزق بجنبه بوظت له القفطان اللي لابسه، بقت ريحته جاز من ريحتك، يرجع بيته يغسله ويقول لك منك لله بوظت لي الثوب بتاعي. هذا يحدث كثيرا، يحدث ونتأذى كثيرا. تلاقي أحيانا يصلي وراء جاي من المكنة بتاعته، جاي من البابور بتاعه، جاي رجلي ريحتها جاز، تلاقي أرض المسجد ريحتها جاز، تسجد على الأرض تشم ريح الجاز فظيعة جدا. أحيانا بعض الناس يلبس الجزمة والشراب في الصيف مثلا، هو متعود على هذا، أنت حر، البسها في الصيف، البسها في الشتاء، أنت حر. ولكن أحيانا مع لبسها أيام متوالية بقى ريحة الأقدام عفنة جدا ومتنة، ويأتي بيت الله تلاقي الأرض ريحتها مؤذية للغاية، والناس يشتكوا يا جماعة نظفوا المسجد، نظفوا المسجد. والله بننظف، بس ننظف إمتى؟ مش معقول كل شوية هنغسل المسجد، هذا صعب جدا. ولكن لا تؤذي، لا تكون مؤذية، اغسل قدميك قبل أن تأتي إلى بيت الله عز وجل، لا تلوث أرض المسجد، لا تجعل لأحد أن يدعو عليه بسبب يكون منك. الرائحة الطيبة في الثوب، الرائحة الطيبة في فم الإنسان، الرائحة الطيبة في جسد الإنسان، تحبها الملائكة ويحب الله عز وجل صاحبها المؤمن التقي. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى منهم مما يتأذى منه بنو آدم. طيب لو أن الإنسان كان جالسا في المسجد وبعدين عنده غازات وخرج منه ريح وهو في المسجد غصبا عنه، هل هذا حرام؟ لا، ليس حرام، ولكن أفضل أن يذهب إلى دورة المياه حتى لا يؤذي أحدا، حتى لا يسمع له صوت، حتى لا تشم منه رائحة فيؤذي أحدا من الناس، فليذهب إلى ضوء الخلاء يقضي حاجته ثم يرجع إلى مجلسه. أيضا يذكر العلماء أنه يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، إدخال النجاسة لا يدخل بها إنسان إلى المسجد حيث يلوث أرض المسجد. من النجاسات الدماء، الدماء يبقى ناخد بالنا لما يكون في أضحية، لما يكون في ذبيحة، في جلد بتاع الذبيحة، يبقى ما ناخدش هذا دخلها جوه المسجد، لكن تكون خارج المسجد حتى لا نلوث أرض المسجد الطاهرة بأشياء قد تكون فيها نجاسة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنس بين نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموا دعوه، فتركوه حتى بال. أرض المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابا، كانت ترابا خدش، كانت حصيرا، كانت مكت، كانت سجلة، كانت تراب، كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. وكان له خمرة، كان له حصيرة أحيانا قد تكون كبيرة وغالبا هي صغيرة على قدر رأسه، حين يسجد يضعها صلى الله عليه وسلم ليسجد عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا الأعرابي دخل المسجد، أعرابي ما يفهمش حاجة من دين الله عز وجل، فلما وجد المسجد كله تراب، أهو المسجد زي زي الصحراء، فخد ركن من المسجد وقعد يتبول فيه. هنا لم يعرف أداب المسجد، لم يعرف، هو مش ربنا قال على الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لا هو متعلم شيء من دين ربنا ولا يعرف حاله، فدخل المسجد وفي أرض المسجد جلس فتبول. طيب الآن حيقوم له الصحابة مه مه، أقف أقف، يقف إزاي؟ إذا وقف إما يتحبس بوله يتأذى بذلك، وإما يمشي يشوف مكان تاني يملأ الأرض يرشرش الأرض نجس المسجد كله، لا خليه في مكانه اللي هو فيه وخلص يبقى ننظف هذا المكان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه بولته، ما تحبس عليه بولته، خلاص سيبوه دعوه. فتركوه حتى بال. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. بيت الله لا يكون فيه بول ولا قذر. إذا كان الحذاء بتاعك فيه قذر ما تاخدوش بالقذر تدخل به بيت الله وتحطه تقول ما هم هيبقى يكنسوه بعد كده، لا، نفض حذاءك خارج المسجد. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح للبول هذه النجاسة ولا للقذر بعموم أي قذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. يبقى البيت بيت الله سبحانه، لأن تذكر فيها الله بالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، لتصلي فيها لتسمع الذكر. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. يبقى أمر بالتطهير. كيف تطهر الأرض؟ الأرض بتشرب البول، يبقى على ذلك مش هيقول اغسلها، يغسلها ازاي، وإنما يصب فوقها جرد المية يبقى يطهرها بذلك. يقول العلماء يكره غرس الشجر في المسجد. شوفونا غرس الشجر في أي مكان ثواب، فيه ثواب، مش كل شيء فيه ثواب ينفع في المسجد، مش كل شيء فيه ثواب. مش فيه ثواب هعمل شجرة كده أزين بها المسجد، هعمل شجرة كده، لا، في المسجد ليس مكان غرس الشجر. المسجد مكان يقف فيه واحد أفضل ما يتحط فيه شجرة تغرسها للناس فيها. هنا نتعلم إن المسجد للصلاة، المسجد لمن يصلي، للي بيصلي. أحيانا يجي الأصحاب الناس معهم ميت ولازم الميت يدخل يتحط في المسجد، يأخذ له مكان 6-7 أنفار في المسجد. ليه يعني؟ حيصلي ما تخليه برا المسجد، خارج المسجد، وإن وقت ما حنصلي عليه بدخله بداخل المسجد، ولكن خلي المكان بداخل المسجد للناس يصلون فيه، الميت لن يصلي، يبقى خليه خارج المسجد، خاصة في صلاة زي صلاة الجمعة مثلا، يبقى زحمة داخل المسجد وخارج المسجد، يبقى على ذلك خليه في الخارج وقت الصلاة، أدخل الميت للصلاة عليه. يقول العلماء يكره غرس الشجر في المسجد، ويكره حفر البئر فيه. البئر يمكن إنسان يقول احفر بئر مية علشان استشرب منها، عشان الناس يتوضوا، عشان كده لك لا، جوه المسجد لا، سيب المكان اعمل خارج المسجد، هذا لا يكون بداخل المسجد حتى لا تزحم المسجد بأشياء. ده حط بئر هنا، ده عمل مش عارف ايه هنا، ده غرس شجرة هنا، اتملى المسجد، طلع الناس صلوا في الشارع ما يلقوش مكان يصلوا فيه. فهنا يقول العلماء لا، المسجد لابد يكون فراغا حتى يسع الناس فيصلون بداخل بيت الله سبحانه. كذلك يقول يمنع أهل المسجد من الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة. يمنع أهل المسجد يعني يعلمون ذلك، فإذا تعدى أحدهم يمنع، خد بالك، قف عند حدك، لا ترفع صوتك، لا تخص المسجد، مش مكان خصومة، مش مكان عركة، تدخل المسجد طالب حقك من فلان ومن فلان، يبقى ضاع المسجد، كل إنسان ده رفع صوته ده رفع صوته، ما حدش هيعرف يصلي بداخل المسجد. يبقى هنا يمنع أهل المسجد من الخصومة في المسجد ومن رفع الصوت فيه ومن نشد الضال. واحد ضاع منه حاجة، وفي يا جماعة ضاع مني الشيء الفلاني، محفظتي مش لاقيها كذا هنا، لا لا لا. وننبه ان حافظ على حداتك، حافظ على حداتك. ليس من العقل في مثل زماننا انك تقلع جاكيت تعلقه في الباب وتدخل تصلي قدام، هذا يدل على قلة عقلك. الذي يفعل ذلك قليل العقل. ايه اللي تفعله هذا؟ البلد مليانة حرامية، كبار وصغار مليانة البلد حرامية، وما بتقبض على حرامي يودي الاسم ما بيعملوش حاجة، هياخدوا منه الفلوس اللي في جيبه ويطلعوه وتلاقيه جاي لك تاني يوم يسرق جزام تاني. يبقى انت قليل العقل الذي تفعل ذلك. ما تجيش تشتكي، ما تجيش تقول سرقت مني فلوسي. انت اللي تقلع جاكيتك تعلقه على الباب، تقلع جاكيت تعلقه في الحنفيات في دورة المية، وبعدين تيجي تصلي ومعتبر هتروح تلاقيه ما بتلاقيهوش. وكم رأينا تلاقي اللي يقول لك الجاكيت قلعه كان جواه 1000 جنيه. تستاهل، تستاهل تقلع جاكيت فيه 1000 جنيه، حد عاقل يفعل هذا الشيء؟ تستاهل عشان تحرم تفعل هذا الشيء. الحذاء، الحذاء، الحذاء 100 جنيه، حذاء 300 جنيه، حذاء بكذا، وقلعه خارج المسجد. ليه تقلعه خارج المسجد؟ اخلع حذاءك حطه في مكان الدوس وصلي قدامه، صلي قدامه. اذا كان والله حذاءك غالي خايف عليه، اشتري كيس بخمسة ساق حطه جوا الحذاء، وحط حذاءك بين رجليك، بين رجليك، لا تحطه قدامك تأذي اللي قدامك، ولا تحطه وراك تأذي اللي وراك، بين رجليك ضع حذاءك اقعد عليه وانت في الصلاة حتى تنتهي الصلاة. حافظ على متاعك. اما يتسرق حاجتك وتيجي لامام المسجد يعمل لي، اعمل لك ايه؟ ما املك لكش حاجة، انت الذي ضيعت اشياءك. وما تغطرش بان الكثير من اخواننا بيحطوا احذيتهم في الخارج. قال الله اللي بيجيب شبشب الحمام بيحطه بره، اللي بيجيب شبشب رخيص بيجعله بره، ما معلش. انما انك تجيب الحاجه الغاليه وتحطها في الخارج وتقول ما كله حاطط، لا، لوم نفسك ولا تلوم غيرك. احيانا البعض بيزعل وانا مش هصلي تاني مش هعمل تاني، لا، انت اللي اخطات خطاك تتحمله، وربنا ينتقم من هذا الظالم اللي بيسرق بيت الله سبحانه وينفر اهله منه. لكن أين انت ايضا حافظ على متاعك. تلاقي الواحد بيصلي يحط المحفظة قدام وتحطها في جيبك، يا أخي ما حبكش حطها قدامك، المفاتيح بتاعتك حطها أمامك، واحد سرقها وراح سرق لك بيتك بعد كده يكون مراقبك. لا لا، لا تضع متاعك أمامك، إنما حط متاعك في جيبك اللي تقدر تشيله، حذائك حطه في كيسه، حطه بين رجليك، حطه في مكان الدواسة، وراقب الحذاء بتاعك. خد بالك إن السراق كثيرون، وخاصة في هذه الأيام، خاصة في هذه الأيام، عشان عارفين أن الكثير من الناس بيصلوا ويذهبوا إلى بيت الله الأغنياء والفقراء فيروحوا وراهم عشان يسرق حذاء هذا الغني اللي بيصلي. والجنائز تلاقي وقت الجنازة داخلين الناس كثير بيصلوا الجنازة، يطلعوا مسكين ما يلاقيش الحاجة بتاعته، سرق هذا اللص منه لله. نسأل الله عز وجل أن يهديهم أو أن ينتقم منهم أخزا عادلا سريعا، كبارهم وصغارهم، كبارهم وصغارهم في هذه البلد اللي ملئت بقطاع الطريق كبارا وصغارا. نسأل الله عز وجل أن يزيح الباطل وأن يزيح الغمة عن المسلمين وأن يعاقب هؤلاء بما يستحقون. فنرجو من إخواننا اللي يدخل المسجد يحافظ على حاجياته، حافظ على متاعك، حافظ على حذائك، لا تغتر بغيرك إن سايب حذاء وخارج المسجد ما تعملش زيه، ولكن حط حذائك في المكان وراقب وخد بالك. يبقى يمنع من إنشاد الضالة بداخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، لا رد، فليدعو عليه. الذي يقول ضع مني كذا جوه الجامع يقول لا ردها الله عليك، إنما إلا عايز ينشد ضالة يبقى خارج المسجد، يطلع برا المسجد والناس طالعين يا جماعة حد لقى كذا. وكذلك الذي ودد شيئا، ودد شيئا يبقى يأخذ الشيء في خارج المسجد يا جماعة حتى ضع منه حاجة بحيث أن صاحبها يجدها. من سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا، فإن المساجد لم تبن لهذا. ويعني لو اتفتح المسجد لهذا الشيء أوشك كل الناس بقوا سايبين الصلاة وجايين عشان الحاجة اللي ضيع. في وقت من الأوقات في الماضي كان كتير الناس يجي المسجد يقول لك معلش بعد إذنك عايزين ميكروفون المسجد عشان نعلنوا الحاجة الفلانية ضاعت، يمكن عمرهم ما صلوا، عمرنا ما شفناهم دول بيت الله عز وجل إلا في هذا اليوم، أصبح المسجد بس عشان اللي يجي يمسك الميكروفون ضاع مني الحاجة الفلانية. أقول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الشيء، فين على ما تعلموا وبطلوا أن هم يطلبوا مثل هذا الشيء. المساجد لم تبنى ليقال ضاع الحاجة الفلانية اللي لقاه يجيبها واللي سرقها يرجعها، المسجد لم يبنى لهذا، وإلا تعطل عن الصلاة وأصبح الناس لا يأتون إلا لمثل هذه الحاجات. وكفى أن احنا بنشوف في الجنازة اللي مفروض فيها الاعتبار يجي مع الميت 200-300 واحد يدخل يصلي 10-15 واقفين يتفرجوا على المصلين كأن المصلين فرجة تفرج على اللي بيصلي. سبحان الله، هؤلاء كيف يلاقون الله يوم القيامة؟ إذا سألهم الله عز وجل الناس بتصلي وتفرجوا عليهم بتعملوا إيه؟ كانوا مستهينين بأمر الصلاة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. من يبيع أو يبتاع في المسجد حتى لا يرفع الصوت بداخل بيت الله عز وجل. كذلك أبواب المساجد تلاقي كتير يقف على باب المسجد، وخاصة في صلاة الجمعة الناس خلصوا صلاة أيمين يصلوا النافلة قاعدين يذكروا الله، يوقف لهم على باب المسجد أو قدام المسجد يزعجهم معايا السلعة كذا باتنين جنيه وبخمسة جنيه وشريط الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، الشريط اللي هو ما سمعش اللي فيه، اللي ما يعرفش اللي فيه ما يعرفش، لأن الشريط ده باتنين جنيه وبخمسة جنيه والاتنين بثلاثة وكذا. هؤلاء الفرق بين هؤلاء وبين بتوع الليمون اللي احنا قرشينهم زمان. الفرق بتاع البطيخ كان يجي لنا بعد صلاه الجمعه قدام الجامع بالعربيه بحمار واقف لنا بالبطيخ، البطيخه بكذا، مشينا بتاع البطيخ وبتاع الليمون، طلعوا لنا بتوع الكتب وبتوع الشرايط. هم تجار زيهم زي غيرهم، ما فيش فرق بينهم. ما تقولش هم من اخوه المسجد ومقدار، لا 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 لا، ناس عاديين جدا جدا، فيهم الطيب وفيهم الخبيث. تلاقي اللي يقف يرفع صوته، يا ابني ما ترفعش صوتك بعد صلاه، الناس بتصلي وناس تذكر الله ابدا. المهم الاثنين ثلاثه جنيه اللي هياخدهم هذا شيء. لذلك امثال هؤلاء عاقبوهم، محدش يشتري منهم حاجه. اللي تلاقيه قدام باب المسجد بيرفع صوته باثنين جنيه وخمسه جنيه، عاقب مثل هذا، انه لا يرفع صوته يؤذي الناس وهم يصلون. اللي شغل تسجيل بعلو صوته قدام المسجد يزعج الناس بالتسجيل اللي يعمله. المساجد لم تبنى لهذا. لما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الصوت بانشاد الضاله، مين اهم؟ الضاله اهم ولا الشريط ابو 2 جنيه اهم؟ اللي ضاعت منه ضل ضاع منه جمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمل اللي يساوي الجمل في وقتنا اللي احنا فيه ده 5000 6000 جنيه جمل. الراديو الجمل ضايع منه، وقف جوه الجامع يقول الجمل، من دل على الجمل الاحمر؟ فكان من النبي صلى الله عليه وسلم ان قال لا رده الله عليك، لا رده الله عليك. فدعا جمل ب 6000 جنيه مش بشريط ب 2 جنيه. المقصد منه منع هذا الانسان وغيره من رفع الأصوات في المسجد أو أمام المسجد حتى لا يزعجوا المصلين وهم يصلون. فعلى ذلك احذر أن تسيء الأدب مع بيت الله سبحانه. وربنا يذكر لنا إنما يعمر مساجد الله هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عمار بيوت الله الصادقين المقربين المهتدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.